أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تسقطنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فيما مضى تحدثت عن قوله عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وأشرت إلى أن قوله عز وجل وذوقوا عذاب الحريق هذا في بشارة، كلمة طبعا بشارة، لفظ بشارة كثير من العلماء يستعملها بمعنى الإخبار بالخبر السار، الخبر اللي يفرح يسمونه بشارة، والخبر اللي ما يفرح يسمونه نذار. الخبر المحزن ما يسمى بشارة عند كثير من الناس، لكن الواقع صميم اللغة العربية يستعمل كلمة بشارة في الخير والشر، في الخبر العظيم اللي يؤثر على البشرة، على البشرة اللي يبشرهم، يعني يخلي جلدهم يرتعش، يخلي جلدهم يرتعش، ترتعش فرائصهم عند سماع هذا الخبر. يبشرهم يعني يظهر أثره على بشرتهم، على جلدهم، يضمن انكماش الجلد، انكماش الأساريب، لأن الخبر المحزن نعوذ بالله يخلي الأساريب أساريب وجه تتجمد وتنكمش وتتجعد، بخلاف الخبر السار. الخبر السام يخلي بشرة الوجه، خاصة وجه الجسم كله، لكن بشرة الوجه يبان عليها أثر، فتنطلق الأساريب فرحا وسرورا بهذا الخبر السار. لكن ربنا قال في القرآن: فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. يقول الكفار على الكفار: فبشرهم بعذاب أليم. فيجي لك بعض العلماء يقولوا هذه استعارة تاكم يتاكم إيه. هذه لغة عربية فصيحة، لأنها من صميم اللغة وفكر اللغة، لأن المقصود من البشارة الخبر اللي يظهر، الخبر العظيم، ما هو كل خبر، الخبر العظيم المؤثر على بشرة الإنسان السامع اللي يجيه الخبر، والخبر مسوق له من أجله فبشرهم. فالملائكة يبشرونهم عند قبض الأرواح، اللي هو الملائكة الغلاظ الشداد العتاة، اللي وجهه اللي شكله إذا شافوا الإنسان الصحيح السليم ينزعج وينقلع قلبه، من رؤيتهم، فما بالك باللي في سكرات الموت اللي هم ينزعون الروح نزعا عنيفا غليظا وهم ينزعونها. يقولوا: ورق جهنم قدامك، النار قدامك، جهنم قدامك، حشرة القبر وملاياه وما يسلط عليك فيه من الأفاعي والحيات والإفاء والأفاعي ومع ضيق القبر، وحفرة من حفر جهنم تنطلق عليك في قبرك، وقدامك في الآخرة عذاب النار، عذاب الحريق. وذوقوا عذاب الحريق. مثل ما يقول ملائكة الرحمة للمؤمنين نسأل الله أن يجعلنا منهم، يقول لهم أبشروا نحن أولياؤكم عند قبض الموت، عند قبض الأرواح في لين ولوط وجوه حسان فيها جمال يخلي القلب يدخل عليه الطمأنينة، لا يحزن على ولد فاته ولا على مستقبل يلقاه، لا حزن ولا خوف، مثل ما قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. طبعا أولياء الله بعض الناس يعتبر اللي تحت القبة، فهذا غير صحيح. أولياء الله كل مؤمن يتقي الله ويخافه في السر والعلن، هذا ولي من أولياء الله، لأن الله فسرها فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن يخاف ربه في السر والعلن هذا من أولياء الله. وربنا عز وجل في حديث القدسي حذر أي إنسان يزعج وليا من أولياء الله، يعني مؤمنا من المؤمنين، يزعج أي واحد. ولذلك حتى النبي نهى الإنسان أن يمزح على أخيه بما يزعجه، النبي نهى الإنسان أن يمزح على صاحبه بشيء يزعجه، حتى بالمزح، حتى ممنوع للمسلم أن 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 يثير أعصاب أخيه ولو مازح. يقول في الحديث القدسي من عادى لي وليا يعني مؤمنا من المؤمنين فقد آذنته بالحرب. ومن اللي يبدي يحارب ربنا؟ اللي يحارب ربنا محروم مجهور، اللي يحارب ربنا مجهور مدحور، لأن الله فوق كل شيء وقادر على كل شيء ولا يفوت شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فملائكة الرحمة يقولوا للمؤمنين عند الموت نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني كنا معكم بتأييدكم في الدنيا على أعدائكم ونصرتكم في الحروب وغيرها، ونحن أولياؤكم عند الموت الآن وعند كذلك عندما تدخلون في قبوركم يثبتكم الله ويؤيدكم، وعندما تخرجون من قبوركم عندما ينادي المنادي أيها الأجزاء المتمزقة والعظام المتفرقة إن الله يأمر كل أن تجتمعنا لفصل القضاء، فيقوم الناس سراعا إلى رب العالمين كأنهم جراد منتشر، سراعا إلى رب العالمين. المؤمنون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا يوم أبرز مباب بروز سعادتكم وما تبشرونه اليوم، هذا ادخلوا الجنة بما أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم، وهم فيه مبلسون يائسون من رحمة الله ويائسون من روح الله ويائسون من أن يقرب عنهم. وبعدين يبدون يصبغون في جهنم يا مالك، يدعون مالك خازن النار كبير الخزنة في جهنم، يا مالك ادع ربك أن يهلكنا، يدعون علمتهم بالهلاك، يحسبون أن الهلاك إذا هلكوا يروحون من جهنم، ادعوا يا مالك ليقضى علينا ربك، قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وهنا في قوله عز وجل وذوقوا عذاب الحريق، يعني قدامكم يستقبلكم عذاب جهنم، يستقبلكم عذابا تذوقونه كما تذوقون الطعام، يعني تحسونه وتلمسونه وتذوقونه بأعضائكم وجوارحكم وأجسامكم وعيونكم وكل أعضائكم، ويصير الضرس ضرس الكافر اللي هو يجي له تقريبا سنتي ولا سنتيين يصير يوم القيامة مثل جبل أحد، فما بالك بصاحب الجسم. وتتصل نار الله كافية تسع كل أهل النار، لا ما تضيق بهم إلا في آخر الوقت عندما تمتلئ، عند يعني في بعض المفسرين يفسر قوله تبارك وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، بعض العلماء يقول هل مزيد يعني هل فيها محل لزيادة، وبعض العلماء يقول لا، لكن النبي عليه السلام وعد على فيما أخبره به الرب عز وجل لأن الجنة تمتلئ بأهلها والنار تمتلئ بأهلها، لأنه قال للجنة لك علي ملكك وقال للنار لك علي ملكك، فهو يملأ جهنم بأهلها تعداد، ما هو تعداد دولي أو تعداد حكومي، تعداد إذا تكاملت العدتان، يعني الدنيا تبي تستمر حتى يكتمل عدد أهل جهنم وعدد أهل الجنة، فإذا اكتمل العدد حق جهنم والعدد أهل الجنة تقوم القيامة، إذا تكاملت العدتان عدة أهل الجنة من الآدميين من الآدميين وعدة أهل النار من آدمين يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور فيموت الناس كل من على الأرض إلا ما شاء الله ثم ينفخ فيه نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم ما يفعلون. بعدها يقول لما قال وذوقوا عذاب قال ذلك يعني هذا العذاب وهذا التعنيف عند الموت وهذه البلاء اللي تلحقكم يا أيها الكافرون بالله ورسوله الصادون عن سبيله القائمون في وجه حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يقول لهم ذلك الذي ترون من العذاب والمهونة والآلام بهذه الحالة بما قدمت أيديكم ما ظلمكم الله مثل ما تزرع تحصد ما عمر واحد زرع شوك وتمنى أن يجني عنبا فليزرع الشوك يحصد الشوك واللي يزرع الورد يحصد الورد واللي يزرع الخير يحصد الخير واللي يزرع الشر يحصد الشر من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا ذهب المجد سواء كنت بحالك ومع الناس اعمل ما شئت لكن ثق ان عليك رقيبا لا تخفى عليه خافيا يقول الشاعر اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب اللي تعمله تبي تلاقيه اي ذره من ذرات الخير تبي تلاقيها بس الخير ما هو مثل الشر اللي يزرع الشر يلاقي الشر على قدره من جاء بالسيئة ما لا يجد إلا سيئة مثله من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله وما هو عشر أمثاله بس إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله من الأضعاف الكثيرة أضعاف ما لها حد يعني أنت تعمل أنت تتصدق بدرهم تلاقيه يوم الجمعة دراهم لأن ما في بيع ومشترى في الجنة كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين انت عليك قلبك يتمنى قدامك اللي تتمنى اللي تشتهيه حاضر لا تخاف من مرض لا تخاف من سكر لا تخاف من ضغط لا تخاف من جلطة لا تخاف من سول لا من اي مرض لان اهل الجنة لا يمرضون ولا يشيبون ولا يسقمون ولا يبولون ولا يتغوطون خلقوا للنعيم الأبدي السرمدي لما قاموا من القبور ما قاموا على الطريقة اللي كانوا عليها في الدنيا يحتاجون لطعام وشراب ما يحتاجون احنا بناكل ليش ونشرب عشان نعيش احنا بناكل ونشرب علشان نعيش والله تفضل علينا فخلق لنا في الأرض أرزاقا شتى على قدر ما خلق لنا الجسم ما جعل لنا الجسم هذا مكون من أعضاء وأجزاء بعضهم يتناقض بعضه مع بعض بعض الأجزاء هذا حار هذا يابس هذا بارد هذا رطب هذا السكر يضره وهذا السكر ينفعه وقت واحد يعني أنت تأكل الخبز اللي تأكله هي خبز القمح أو خبز الذرة أو خبز الشعير أو خبز الدخ أو خبز من اللجو أو حبة رز أنت لو جبت المجر وحلت أنت بتعرف فيها لكن عندما تمضغها وتتحول في أمعاءك يبدأ كل واحد من الأجزاء يبخ عليها بخة من أول ما تنزل من الحلق من أول ما تصل من ما تنظر يبدأ السنون تبخ عليها بخات السنون تبخ عليها بخات ولما تنصح الكبر الحكومة يبدأ يبخ عليها بخات وحتى تنزل للأعضاء للأمعاء الغلاظ والأمعاء الدقاق للمصارين وتبدأ كل واحد يبخ عليها وتحول السكر يروح يغذي محلات السكر والحديد يغذي محلات الحديد والصديق يغلي محلات الديون والبسور يغذي محلات البسور إلا الله جعلها في الجسم في الدماغ وفي يعني آيات بينات في طعامك وفي الغاية اللي تكون من أجلها وفيما يؤدي كل ذلك بتخطيط دقيق محدد ما يختل طرفة عين إلا إذا أراد الله للجسم هذا أن ينتهي يحول بدل ما ينتفع بالسكر يستضر به وبدل ما ينتفع بالغذاء يستضر بالغذاء وبدل ما يستفيد من الماء يستضر بالماء وهكذا علشان ينتقل إلى دار الآخرة بعلم الله وحكمه فأنا أقول هنا للكفار ذلك بما قدمت أيديكم، ما ظلمكم الله طرفة عين ولا لحظة واحدة، وذلك بما قدمت ذلك بما قدمت أيديكم، اسمع، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ظلام، كلمة ظلام في اللغة العربية يسمونها لغة فعال، فعال. لما يقول هذا فاعل وهذا فعال، اللي يسمع يقول كلمة فاعل يعني، ما يقول هذا ضارب يعني يضرب ضربتين، ولكن لما يقول ضراب يعني لا ينتهي دائما يصف. مثل ما جاءت فاطمة بنت قيس لما تأمت من زوجها أو طلقها، لما صارت خالية من الرجال، وقال لها النبي اعتدي عند فلان، فلما انتهت العدة قال لها آذنيني إذا خلصت عدتك آذني علميني. فلما انتهت عدتها وتجملت وتكحلت وتخضرت ولبست الملابس الزينة طلبا للرجال، جاءت تعلم النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت يا نبي الله خطبني معاوية بن أبي سفيان وأبو جهل لبشر النبي عليه السلام، لأنه تقدم لها بعد زوجها رجلان، أحدهما معاوية بن أبي سفيان صار ملك للمسلمين وخليفة للمسلمين، وأبو جهل. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا تستشير، والمستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، ما هو أم يطعن على الناس، لا، إنما المستشار مؤتمن. ولذلك العلماء، علماء الحديث يقولوا هذا الرجل مجروح، هذا فيه كذا، هذا لين الحديث، هذا ضعيف، هذا فيه غفلة، هذا كان يقرأها، كان ينقل من كتب وكتب احترقت، هذا لما كان في الشام كان عنده قوة وعقل، ولما انتقل إلى العراق أو لكذا كبر في السن وشاه وصار ينسى كثيرا وضيع، فيقبل حديثه من كذا وحديثه لا يقبل من كذا، موازين، ما هو جرح، مسمى جرح وتعديل، لكنه بموازين الذهب، بموازين، لكن موازين الله فوق غير هذا كله. فأنت لما المرأة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام فاطمة بنت قيس خطبني أبو معاوية بن أبي سفيان وأبو جهل، يقول لها حبيب الله ورسوله، ومن أوصاف النبي، من أوصاف النبي محمد، من أوصافه عليه الصلاة والسلام، لم تؤبن الحرم عنده قط، يعني ما يقدر واحد يطعن على واحد في مجلس النبي محمد، ولا واحد يسب واحد في مجلس النبي محمد، ولو سبقت كلمة من لسان نباه فاستغفر وتاب وأناب ورجع الله عز وجل. لكن النبي ينصح المرأة، فلما جلست تقدم إلي أبو جهل ومعاوية، قال لها أما أبو جهل، أما معاوية، على معاوية هذا ابن سعيد الكبير التاجر، ابن التاجر الكبير ده، بس يومها ما كان تاجر، قال لها أما معاوية فصعلوك، يقول لها النبي محمد، أما معاوية فصعلوك لا مال له، المرأة تبي مال وتبي نفق وتبي مصاريف وتبي توسع وتبي رغد عيش، وهي لسه مقبلة على الزواج، يعني ما هي ملزومة، لو كانت عند رجل وصقر الحق عليها أنها تصبر وتحتس، لو كان خدها غني وصقر تصبر وتحتس، وكانت حالها يمشي الحال وهو حاله يمشي الحال وراضي به تصبر وتحتس، لكن إذا كانت مقبلة وصالحة لأن تكون عند رجل من الأغنياء، شو الذهب واحد ما يقدر ينفق عليها ولا يصرف عليها، فإذا كان رجل صالح ومستقيم، رجل صالح ومستقيم ويتبتل وجه الله وعندها قوة وصبر ما في مانع. لكن لما استشارت رسول الله وقالت له خطبني أبو سفيان، خطبني معاوية بن أبي سفيان وأبو جهل، قال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، لا تزوجي حسب ما عنده مال، أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فضراب للنساء. وفي بعض الروايات لا يضع عصاه عن عاتقه، دائما معلق العصا كان نسب عشان يأذب بها أهله، دائما يعلق عصاه على 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 كتفه علشان يأذب أهله ويضرب أهله إذا أخطأوا أو قصروا في شيء. قال له وشيك مع الرجل هذا، هذا ضرب للنساء وهذا ما عنده مال، ولكن يقول له النبي محمد، ولكن أسامة بن زيد، ولكن أسامة بن زيد، يعني أنا أقدم لك أو عليك أسامة بن زيد أسامة بن زيد. أسامة مولى، والعربية الهاشئة القرشية وغير القرشية تأبى أن تتزوج مولى، كان عندهم عادة عند العرب، عادة من عادات الجاهلية التي لا تزال إلى اليوم، عند العرب عادة من عادات الجاهلية التي لا تزال إلى اليوم، النسيب ما يتزوج اللي ما له نسب، واللي له قبيلة ما يتزوج اللي ما له قبيلة، هذه من عادات الجاهلية، لكن جاء الإسلام لإبطالها، ولكنها لم تبطل إلى الآن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن من عادات الجاهلية عادات لا تنقطع، وهي النياحة على الموتى والنياحة والطعن في الأنساب، أن من عادات الجاهلية ما تنتهي. فقال لها أسامة، أسامة مولى بس أصله شيخ ابن شيخ ابن شيخ ابن شيخ من سادات العرب وشيوخ العرب، ولكن أمه راحت تزور أخواله وتبعد جزيرة العرب جبال ورمال ووديان ووديان وشعبان، وهي تمشي مع ولدها الصغير زيد سنه كم سنة، ويطلع عليها ناس من اللي يقطعون الطريق وينهبون منها الولد ويغدونه ويبيعونه عزب في السوق اللي هو زيد بن حارثة، ويبيعونه على أنه عبد، هو شيخ ابن شيخ مثل ما يقولون الناس على تعريف الناس، لكن باعوه على أنه عبد، وبدا ابوه يبكي عليه تتقطع نياط القلب لمن يسمع بكاء فيه عليه، يبكي عليها ابوه وعمه واهله وامه ما تدري وين راح، وابوه يدوره، وبعدين يقول في ابيات شعريه انا نسيتها، يقول فيها يا زيد ما ادري ما فعل، عن زيد ما زيد ما فعل، اغالك مني السهل ام غالك الجبل، اغالك مني السهل، يعني السهل اللي اكلك ولا الجبل اللي اكلك، وبعدين يبدا يدور. فبعد سنوات قال له واحد، ترى ابنك زيد عندي محمد ابن عبد الله ابن هاشم ابن عبد المطلب عبد المطلب ابن هاشم في مكة، ولدك زيد صار عند محمد ابن عبد، كان النبي ما بعد قبل بعثة رسول الله، ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان عليه الصلاة والسلام. فلما جر جؤيدة جاء أبوه يركض من بلاده جاء هو وأخوه وقفوا وسألوا في مكة وين بيت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، قالوا هذا بيت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فوقف على الباب أبوه وعمه وقال أنادوا رسول الله، فخرج إليه محمد بن عبد الله، يا محمد يخرج، خرج إليه. فلما خرج إليه النبي محمد قالوا له أنا فلان حارثة ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وهذا أخوي، وبلغنا إني ولدنا زيد عندك. قال نعم زيد ولدكم عندي. وكان زيد بعد ما سرق باعوه عاد في الشام في سوق من أسواق العرب، فلما بيع على أنه عاد اشترى حكيم بن حزام، حكيم بن حزام بن خويلد ابن حكيم بن حزام بن خويلد ابن عم خديجة او ابن اخي خديجة زوج النبي محمد. فحكيم لما اشتراه من بلاد الشام لقى هذا الشاب العربي الزين ده وان كان مولى، وراح قال لي اشتراه وقال لي خديجة هدية مني لك، هذا العبد اللي اشتريته زيد هذا يصير هدية مني لك، يعني نقلت ملكيته مني لك. فخديجة بسرعة أهداته على النبي محمد، فصار عبد للنبي محمد على عدد استعمالات الناس. فلما صار عبد للنبي محمد عاش معه، فقال نعم زيد عندي، قل لأبوه وعمه نعم زيد عندي. ودخل النبي محمد إلى البيت ونادى زيد ابن حارثة وقال تعال يا زيد تعرف هذا؟ قال هذا والدي هذا أبوي. تعرف هذا؟ قال هذا عمي هذا أخو أبوي. طبعا تخامة وتحافة تعاطف على عز الأب اللي ما شاف ولده من سنوات وجاله بعد كأنه بعد هلاك رجع له مرة ثانية. فلما قال يا النبي قل يا زين النبي قل يا زين هذا أبوك وهذا عمك، تبي تروح مع أبوك وعمك؟ بس النبي ما يقول تبي، لأن هذه لغة جديدة حق العوام ما هي عربية بس على غالب على لساننا الآن. لما يقول له تبي، لما يقول له تريد، اللغة العربية. يعني تروح لعمك ولا أبوك وعمك ولا تقعد عندي، أنت بالخيار. ما عليك حد. تبي تروح لأبوك وعمك روح معه. تبي تقعد معي على الله موسعة. فبدأ زيد يوجه عينه للنبي محمد مرة ويوجه لأبوه وعمه مرة. وعينه تلبد بين أبوه وعمه وبين حبيب الله ورسوله قبل ما يرسل صلى الله عليه وسلم. لكن النبي محمد اللي يبي الرب ورسول، وبعدين في نفس الوقت خدمه أنس بن مالك، يقول في الحديث صحيح خدمت النبي 10 سنوات، يعني يمكن 10 سنين. يوم يجي النبي مهاجر سن أنس 10 سنين، فجبت أم سلم أمه وقالت يا رسول الله هو يجيبك أنس. فبدأ يخدم النبي 10 سنين، يقول خدمت النبي ما قال لي أف قط، كلمة أف ما طلعت من لسانه عليه، وما قال لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء تركته لما تركته. ما عنفني في 10 سنوات تعنيفة واحدة. هكذا زيد من قبله. وزيد فزيد ينظر للنبي محمد مرة وينظر لعمه وابوه مرة، وبعدين يقول والله ما اختار عليك احدا، ما اختار على محمد احدا، لا اب ولا عم. فيفرح ابوه ما يحزن، لانه عرف انه مطمئن الخاطر مستريح البال عند عزيز يعزه ويكرمه ويعامله كما يعامل الرجل اعز ابنائه عنده. فابوه رضي رضا كاملا بان يتركه عند محمد صلى الله عليه وسلم. فاخذه النبي عليه الصلاه والسلام وطلع به الى الملأ من قريش وقال يا معشر قريش ويقولون اشهدكم ان زيدا ابني، قبل ما يعلم انه رسول، قبل ما يعلم انه رسول، اشهدكم ان زيدا ابني يرثني وارثه، قبل ما ينزل عليه الوحي وقبل ما يعلم ان الانبياء لا يورثون، اللي يموت من الانبياء ويورث مال ما يورث المال. يقول النبي نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقه. الانبياء لا يورثون مالا، انما يورثون الدين والعلم والحكمه، لا يورثون مال، يورثون العلم والدين والحكمه. فصار الناس يقولوا في مكة زيد بن محمد، بدل ما يقولوا زيد بن حارثة يقولوا زيد بن محمد. واستمر على مع النبي حتى أكرمه الله بالرسالة، فكان أول من آمن به من الموالي، كما أن خديجة بنت خويلد كانت زوجته رضي الله عنها أول من آمن به من النساء، كما أن علي بن طالب ابن أبي طالب سن يومها 3 سنوات وكان في حجر النبي محمد يساعد أبوه عبد أبو طالب، لأن أبوه فقير وعنده عيال كثيرين، فأخذ النبي علي عنده عشان يربيه لأبوه، وسن 7 سنين. فآمن علي بن أبي طالب أول من أسلم، ثم من الرجال أبو بكر، هؤلاء أول المؤمنين من أمة محمد. أبو بكر أول المؤمنين من الرجال، وعلي أول المؤمنين من الصبيان، وخديجة أول المؤمنين من النساء، وزيد حارثة أول مؤمنين من الموالي، أول مؤمنين من الموالي. فزيد بن حارثة صار يقولون زيد بن محمد. بعد ما استقرت الدين الإسلامي وهاجر النبي من مكة إلى المدينة وصار في المدينة وصار المسلمين عزة ودولة وأمة تدافع عن دين الله وشريعة الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استقروا طبعا الجانب في القرآن في مكة، السور القرآنية في مكة تدور في فلك حقائق 3، كل السور المكية اللي تقرأ في المصحف تقول مكية، كل السور المكية اللي في القرآن اللي نزلت في 10 سنوات، اللي نزلت في 10 سنوات في مكة، كلها تقرر حقائق 3، تدور في فلك حقائق 3. ما في الحقيقة الأولى، اعلم أنه لا إله إلا الله. والحقيقة الثانية، اعلم أن محمدا رسول الله. والحقيقة الثالثة، آمن بالبعث بعد الموت. فكل السور المكية تتحدث عن توحيد الله وأنه لا شريك له، هو رب كل شيء ومليك كل شيء وسيد كل شيء والمهيمن على كل شيء، له الدين خالص، لا له الدين وما يعبد إلا هو ولا يستحق العبادة أحد سواه. كل السور المكية تدور لتحقيق التوحيد. ولتحقيق رسالة محمد عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله، ولتحقيق الإيمان بالبعث بعد الموت. وطبعا اللي ما يأتي بهذه الثلاثة ما أظن أنه يستشعر لحظة واحدة من السعادة لو حيزت له الدنيا بحذافيرها، وهو لا يؤمن بالله ولا بالمصطفى محمد عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن باليوم الآخر، ما يسعد ما يستقر. لكن اللي يؤمن بهذه الثلاث، يؤمن بالله ويعرفه ويرضى به ويفرح به ويسعد به ويصبح يمسك رضيته بالله ربنا وبالإسلام دينا هذا هو ما يحس بالسعادة في الخير والشر والسراء والضراء والمنشط والمكره والمكسب، في كل حال يحس بالسعادة مستقر، لأنه راضي بالله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وإذا رضي بالنبي محمد سعد، لأنه يمسك الخط المستقيم اللي يوصله إلى جنات النعيم، بدل يمشي خلف النبي محمد ويستمسك بغرز النبي محمد، يستمسك بغرز النبي محمد ولا يقدم دينا ولا مذهبا ولا أبا ولا أما ولا وطنا ولا بلدا ولا مالا ولا غيرها على حب الله وحب رسوله. هذا ما في شك إنه طريقه إلى الجنة بفضل الله وإحسانه ورحمته. طبعا العمل، النبي محمد يقول لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قال إحنا علينا نعمل، علينا نعمل، علينا نبذل الحب على الله قصد السبيل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، ولكن سديد وقارب، ولا يتمنى أن أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يرتاح. فهذه السور المكية كلها تدور على ما قلت. اقرأ إذا حطيت في نفسك هذه المعاني اللي أنا قلتها لك الآن وبدأت تقرأ الآيات المكية، تستشعر كل آية من الآيات المكية فيها دعوة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ورسوله صلى الله عليه وسلم وإلى الإمام. لا تكاد آية من آيات الله المكية اللي نزلت النبي في مكة إلا وتدور في هذا الفلك بكل بصور شتى، بصور شتى وأمثلة متنوعة وفصاحة عالية وبلاغة كاملة شاملة ولله حجة البالغة. هذا طبعا في السور المكية. السور المدنية من يوم جاء المدينة نزلت لتشريع الشرائع، يعني تقييد الفروع والأنظمة. الأصول في مكة، الصلاة فرضت في مكة بس، الزكاة فرضت في المدينة، الحج كان في مكة، حظ على الصدقة عند الحصاد، عند حصاد المزارع في مكة ما في زكاة ذات أنصدة، يعني مثلا الصدقات الفقراء والمساكين اللي هي العشر أو نصف العشر أو 2.5% أو كما كان نزل التقسيم، هذا ما نزل إلا في السورة اللي نقراها الآن، هذه سورة التوبة، ولكن صار نزل في سورة الأنعام وهي مكية. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرف، يعني إذا كانوا الأول المزارعين اللي في مكة مزارعة تمشي الحال، يعني حياض قليل على أربع حياض وخمس حياض، لكن مع ذلك كفروا بالله وبرسوله، ومع ذلك كان الواحد منهم يجي على المزرعة حقته ويقسم الحياض اللي فيه، يقول الحوض هذا لله والحوض هذا للات والحوض هذا للعزلة والحوض هذا لهبل، ما يكون مني حلو محتاج ومسكين، فيقسم المزارع على الأصناف ويجعل لله فيها نصيب ويجعل للأصنام نصيب. لكن شو خيبتهم لو جاء الريح بعد ما يحصد الذرة السعيد، هذا اللي عندهم دخنوا ذرة السعيد، ما كانوا يعرفون الكبح ولا يطلعون ولا عرفوا الكبح إلا ما فتحت الشام وجاءهم البر، ومن اليمامة اللي هي عند الرياض الآن كان يجوهم البر منها ويجوهم البر من الشام، ولا الجزيرة العرب ما يعرفون البر، يسمعون به ويشوفونه قليل أنظر. النبي ما أكل البر في 10 سنين إلا مرتين، ما أكل طعام البر في المدينة المنورة إلا مرتين في 10 سنوات عليه الصلاة والسلام. فلما يجي الريح بعدين يكوه يعملوه يعني حزم 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 من الشعير أو من الذرة أو من الدخ، فتجي الريح العاتية. أحيانا تجي الريح من جهة الحوض اللي عاملينه لله، فتشيل اللي عاملينه لله وترميه على اللي على الأصدر ويفرحون وتطر قلوبهم من الفرح، إني أصنامهم تبي تشبع وإني جاه اللي عند الله فلا يردونه لله. وإذا جت الريح وشالت اللي من عندهم ورماته على الحوض اللي جعلونه لله يردونه للأصنام، وربنا يبين سوء أخلاقهم وفساد تفكيرهم، فيقول وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، يعني ولله نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكم. هذا مثال. فجاءت الشريعة تحدد في مكة المدينة، تحدد الصلاة، قلت لك فرض في مكة، فرض في مكة، والنبي يصلي في مكة إلى الكعبة، ولما جاء المدينة صار يصلي إلى بيت المقدس، ثم نزل بعد 17 شهر تحويل القبلة من مكة إلى من الشام إلى بيت إلى 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 الكعبة، إلى الكعبة، واستقر، وجاء شرعية القتال اللي احنا قرينا سورة في الأنفال، ونقرأ التوبة إن شاء الله، نكمل هذا إن شاء الله عز وجل، هذا كله تنظيم القتال. وفي سور كثيرة من القرآن، بل أول سورة من القرآن نزلت، أولها مدني وأولها مكي وآخرها مدني. أول سورة نزلت على النبي يا أيها المزمل، قم بعدها المذكر، يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصه أو انقص منه قليلا، وآخرها يبين قتال، والقتال ما جل في مكة إلا في المدينة. في المدينة في سورة الحج، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فما جاء فضل القتال إلا في المدينة. وبدأت التشريعات، حقوق النساء، حقوق الرجال، حقوق الآباء، حقوق الأمهات، المواريث، المعاملات، الحجم إذا كانت قلت لك، الحج، الصيام، التشريعات كلها في المدينة، في المدينة. وكان للعرب عادات قبيحة، من عاداتهم القبيحة اللي أنا ذكرت بعضها الآن، من عاداتهم القبيحة أيضا في الجاهلية، تعالم الله عنهم بالإسلام اللي أنعم به على الإنسانيات كلها، لكنها تنحرف عن إلى دين الشياطين ودين 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 الطواغيت، ويتركون دين فاطر السماوات والأرض. فلما جاء بدأ يعدل لهم أخطائهم، هو عدل أخطاء اليهود والنصارى، يقول إحنا ركاب وأهل علم، وأهل مكة يتباهون يقول يا ليت أهل مكة في مكة، يا ليت الله يبعث لنا رسول أقل من عيسى وموسى. يعيبون أهل مكة القرشيين وغيرهم وأهل وجدات العرب، يعيبون اليهود والنصارى، يقول الحين يا يهود يجيكم موسى، وانتوا يا نصارى يجيكم عيسى، وتنحرفون عن دين موسى وعيسى، يا ليت يجينا واحد نصف موسى أو نصف عيسى، وإحنا نكون نأيده ونتعبه ونتبعه. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير، والتنكير فيها للتحقير، التنكير في نذير للتحقير، يعني نذير يمشي الحال، يمشي ولو نصف موسى ولا نصف عيسى ولا ربعهم، ولو وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، يعني من اليهود والنصارى. فلما جاءهم نذير، والتنوين فيها للتعظيم، يعني فلما جاءهم أعظم المنذرين ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض وكر السيء ولا يحق المكر السيء إلى الآن. جاءهم أعظم المنذرين فكفروا به صلوات الله وسلامه عليه. فلما يعدل لهم أخطأهم، يقول اليهود تقولوا العزير ابن الله، ويقول النصارى تقولوا عزير المسيح ابن الله، وتتخذون أحبابكم ورهوانكم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، تعبدون غير الله وغير الله يستحق العبادة. وإن كان وقع جماعة من جماعات المسلمين الآن وصاروا يدون من هدو يا مدو يا دفلان ودع الله يا ابن عنوان ميتين، والله لو كانوا حيين وقاعدين على الأرض ما نفعوكم ولا بذرة واحد، والله لو كان هؤلاء الميتين لتدعون في قبوله وتقولون تنادوا وتقولوا أولياء أولياءهم، لو كانوا أولياء الله ماتوا خلاص انتقلوا. ربنا يقول لحبيبه إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، ولو كانوا حيين وقاعدين ما نفعوكم بشيء ولا دفع عنكم ضر، فما بالك بينكم وبينهم مئات الأميال لو كانوا على الدنيا ما سمعوكم، لأن ما كان موجود التلفون ولا الإذاعة ولا الهادات اللي تنقل الأخبار الآن اللي كانت موجودة، فمنين كانوا يسمعوكم؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فقال كانوا أهل مكة العرب بنفس الطريق، فجاء الأمي اللي ما قرى ولا كتب، الأمي اللي ما قرى ولا كتب ولا تردد على كتاب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يعلم أهل الكتاب والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أخطأهم. كان الواحد في العرب البنت لا ترث ولا ذرة من مال أبيه. لو كان أبوها عنده مال مثل مال قارون تحرم البنت منه. وأهله الرجال يجون ينهبون المال ويأكلون. ولو كان له ولد وبنت الولد يأخذ المال كله والبنت ما ترث، بل تورث البنت تورث. ما كانت ترث تورث مثل المتاع. مش ما قلت لكم أظن من الوقت ما هو بعيد. كان الميت إذا مات الناس يعرفون أهل القرية يعرفون إن فلان مريض وعلى فراش الموت، وإذا علموا إن مرته جميلة شوي تستحق يقعدوا يتربصون قرب البيت. قرايبه يمكن عياله كمان من غيرها، عياله من غيرها ولا يمكن عيالها كمان وعيال عم وعيال خال وقرايب الأغيب يقعدون عند القريب من البيت عشان السعيد عندهم اللي يلحق اول ما يسمع الصارخ في البيت ان الرجل مات يركض على قدر ما يركض ويدخل البيت وياخذ اي قطعه يلاقيها من قماش ولا من دا ولا ورقه ولا من ما لقى شيء حط يده على راس المراه فتصير ملكا له. بمجرد ما يصل الاول اللي يصل اليها له قصب يسلب فيها. يا حول لا تقول انا ما ابيك ولا تقدر تقول تصير كانها عبده مملوكه له. إما يتزوجها أو يزوجها هو يأخذ المهر أو يعقلها يخليها لا تروح ولا تجي ويحبسها في البيت حتى تموت إن كان يكرهها ويبغضها. وهكذا كانوا يفعلون بالنساء. هذه واحدة. فكانت المرأة لا ترث وإنما ترث. هذا واحد. بعد جعلت لهم جبلنا للذكر مثل حظ الأنثيين مما للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا ما قل منه أو كثر. لاحظ هذه قل منه، يعني لو كانت الإبرة المخيط طيب في عصرنا هذه العباءة حقة المرأة، ما تقول المرأة ما دامت عباءة حقة أمي أنا أولى بها. لا، ما دام أمك طلعت روحها ما العباءة ما هي لك، ما هي لك. العباءة صارت للورثة كله. العباءة المكحلة، المكحلة اللي مستوريان المكحلة، أي قليل أو كثير من المال للمرأة للبنت إذا كان ولد وبنت الوارثين للولد مش للمرأة مرتين. وما ظلمت ما ظلمت المرأة مثل ما قلت أنا، ما ظلمت المرأة لما تأخذ النصف، ما تأخذ لما تأخذ ما ظلمت. ليش؟ لأني قلت لك أنت لو كان الرجل ترك 1500 ريال، الولد يبي ياخذ 1000 ريال والبنت تاخذ 500 ريال. البنت ما عليها كلافه، يجي واحد يتزوجها ويدفع لها مهر من عنده يصير لها مال جديد، بعدين يتحتم على زوجها ان ينفق عليها، يتحتم على زوجها ينفق عليها، ويتحتم على زوجها يسكنها البيت، ويتحكى على زوجها يعمل لها كل حاجتها ويبذل لها كل منافعها كل ما تحتاج. والولد يحول إذا جاء يتزوج يبي يدفع هو المهر من الألف اللي معه، ويحتاج لبيت من الألف اللي معه، ويحتاج للمهر من الألف اللي معه، ويحتاج لنفقة من الألف اللي معه. صارت البنت أكثر حظ من الولد. هي صحيح أخذت النصف من الميراث وهو أخذ قدرها مرتين، لكن ماليته ملزوم أن ينفقها على ضرورياته، والمرأة ما عليها نفقات. المرأة ما عليها نفقات، وحتى لو كانت ما لها مال مزوم احد اقاربها ينفق عليها اللي هو يعني من عصبتها، يقدر القاضي يحكم عليه بان يطعمها او قريبها او تاخذ من المال. هذه واحده. فهذا مثال. فعدل له اعطى المراه حقها وافيا غير منقوص، وحصنها وصنها وجعلها دره ثمينه، وقال للرجال احرصوا عليها. ترى الاسواق مليانه من الذئاب، ترى الاسواق مليانه من الذئاب. لا تتركوا ضباءكم ترتعوا في البر، لا تتركوا ضباءكم ترتعوا في البر، لا تتركوا غزلانكم ترتع، فإن في الشوارع والحارات وعند أبواب المدارس ذئابا تتربص بضبائكم لتخطفها أحيانا أو تنتهكها أحيانا. وكان العرب مع بلاهم يغارون على أعراضهم غيرة شديدة حتى يقول قائلهم وإياك واسم العامرية إنني أغار عليها من فم المتكلم، ما يذكرون اسم المرأة، ما يذكرون اسمها، يقول وإياك واسم العامرية إنني أغار عليها من فم المتكلم. كذاهم عدل لهم الإسلام طبيعته. وكم من عادتهم، الواحد إذا مات أبوه وكان له مرأة غير أمه راح على طول يتزوجها بعد أبوه، فيعدل لهم الإسلام. قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذه عدلها لهم. ما قلت لك عدل اليهود والنصارى ديانتهم وقال لهم انتم مخطئين في كذا، هذا كفر، هذا شرك، هذا حرام، هذا شرك. يقول اليهود والنصارى أهل الكتاب، النبي الأمي اللي ما قرا ولا درس عليه الصلاة والسلام. بعدين كان من عادتهم ان الابن المتبنى، الابن اللي ما هو ولدك، وللاسف لا يزال الان اسمع ان واحد يقول انا تبنيت فلان، تبنيته ايه؟ ده ما قريت القران. القران ما حرم التبني، قال ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله، فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم. تتبنه انت ما تعرف اخطار التبني اللي بتقول على دي، يعمل انها رحمه وربك، يجيب له ولد من المستشفى مولود من سفاح او نقيط او يمين او يسار ويقول هذا ولدي، ويكتبه احيانا يمكن بشكل من الذي ولده، ولا يدري عما يترتب على هذا التبني من الاساءات. انت ما تعرف انه اذا بلغ وانت عندك بنت يقعد معها على انه اخوها وما اخوها ولا يدمنها بحال من الاحوال وما هو من محارمها، ويدخل على زوجتك وما هو من محارمها ما هي امه، ويدخل يسافر بها وهم محارمها، والشيطان يمسك راسه يمسك راس بنتك ولا اختك ويخليهم بلايا مع بعض يوصلهم الى نار الجحيم. فعدل لهم. وانا اضرب مثل، لما كانوا يسمونه ابني انا اقول لو جبت على كيس السكر وكتبت عليه ملح هو يصير ملح، لو كتبت على كيس السكر هذا كيس ملح وفتحته عشان تذوق حلاوته تلاقي حلو، ثبت تلاقيه مر. اذا كان هو ملح وكتبت عليه سكر هو ملح ما تغير، ولو كتبت على كيس الملح سكر ما يصير حلو ابدا، ما يصير حلو الا اذا ادبت كله في الماء ولا عرفت تشرب ولا قعد منك ولا ذره واحده، هذا كيس الملح. كذلك لما تقول على ولد الناس ابني، ابنك منين؟ ابنك منين؟ ابنك اللي يصير اخي لبناتك اللي ما لهم في السلام، والعماتك والخالاتك، ويصير محرم عند زوجتك لان ولد رجلها. اما يا ولد من تولد ولا تقرب له انت، أنت ولد أنت وزيد زيد بن حارثة وزيد بن محمد. العرب كان يسهل عليهم أمور كثيرة يغيروا ويبدلوا إلا في موضوع التبني. موضوع التبني كان لاصق بقلوبهم مثل لصقة الرئة، مثل الرئة وأعضاء الرئة وقفص الصدر ببعضه، ما يروح ولا يجي، ما يروح ولا يجي. كذلك كان هؤلاء يرون ان الابن المتبني كابن الصلب تماما تماما تماما، له جميع مال الحقوق لابن الصلب اللي من بارك ومن عيون من امنا زوجك، يعتقدون هكذا تماما تماما. فاراد الله عز وجل ولما قال لهم لا تنكحوا ما نكح اباكم من النساء لما قد تفصل الكفر خلاص ما عندنا نقرب، لما قروهم حرمت الخمر قاموا ارقوها في الشوارع، لما قال لهم الخنزير بعدوا ما عندهم خنازير الا ان كانت كافرة، لما قال لهم الابن هذا كبير ما قال لهم، لان الابن المتبني الله يعلم حرصهم الاكيد على عليه. فاراد الله ان يبطل هذه العاده بمن ما يقدر يطبقها الا اكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فهيأ له قبل البعثه زيد بن حارثه ليقول له أنت ابني قبل البعثة. قبل يا الله، الله بيدبر الأمور قبل خلق السماء والأرض، كاتب مقادير الأشياء، هذا يكون وهذا يكون. جلستنا اللي احنا جلسين هذه مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، كل شيء عنده بقدر، لا مفر منه أبدا بحال من الأحوال. فالله بيدبر الأمر قبل، ولا يعلم النبي محمد ولا قريش واللي بيصير ولا الرسالة ما يعلمون. فلما صار يقول محمد زيد بن محمد لصقت في قلوبهم ان زيد بن محمد، وكان الواحد منهم يعني شوف مرات الاب ياخذها يتزوجها، لكن مرات الابن سواء كانت من الصلب او من التبني احرم الحرام عليهم.
يعني لا يمكن لا يخطر على بال ولد ان يتزوج زوجة ولد الواحد ان الرجل ان يتزوج زوجة ابنه في الجاهلية قبل الإسلام يشددون جدا جدا في تحريم زوجة الابن سواء كان ابن من الصلب او ابن من التبني. فالله تبارك وتعالى يسر ان زيد يصير ابن محمد، اراد الله ان يبطل العادة يعلم نبي محمد، فيجي زيد ابن اسامة. انا قلت لك انا سكت القصة من اجل اسامة، من اجل اسامة لما قال لها النبي محمد يقول لها اسامة تضرب على صدرها يا حول تضرب على صدرها اسامة اسامة اسامة، يعني انت يا محمد تزوجني عبد، انت تزوجني مولى، انا القراء اللي كذا اللي كذا اللي كذا تزوجني مولى. فيقول لها طاعة الله ورسوله احد، طاعة الله ورسوله احد. فانزل الله من فوق اخوها قال والله لو قطعتني ما زوجتها عبد. اخوها اخو باب قال والله لو قطعت ما زوجتها. اخو زينب بنت جحش، اخو زينب بنت جحش قال والله لو قطعتني ما زوجتها لزيد ابن حزم. وهي قالت مستحيل. فانزل الله قرانا يتلى الى يوم القيامه. لا قبلها الايه اللي قبله، لذلك ان كان الله العظيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قالت المرأة رضيت يا رسول الله، رضيت بأمر الله. وقال أخوها رضيت بأمر الله، تزوجوها لزيد بن حارث. وقال بها مشحون طبعا زيد بن حارث. زيد لا لسه يا شيخ، خليني أنا أقول. فرضيت، لكن يا حول رضيت على مطر، على طاعة لله وطاعة الرسول. مثل اللي يأكل يشرب العلقم والصاب والمر، والمر يشرب المر والعلقم والصاب رغم أنفه، طاعة للطبيب. فهي رضيت غصب عن عيونها، لكن كان كل ما يدخل على هذه تنظر نظرة احتقار وازدراء، وكل ما يقول لها كلمة ترفع صوتها عليه، ويجي يشتكي للنبي محمد يقول لي يا نبي الله زينب بنت جحش، يقول لك اتق الله، يقول لي اطلقها يا نبي الله، يقول لي امسك عليها زوجة. لان الانسان اذا صبر على سوء خلق زوجته كان له اجر كانه جنى ولد عار. يعني اذا كانت حمقى بها حمق، اذا كانت سيئة تصريف البيت، اذا كانت مثلا ما تحسن الطبخ، ينبغي المسلم يصبر عليه. فما جبتها خدامة عندك، ما جبتها عبدة عندك، انت المطلوب عليك انك انت تساعد في كل شيء. تقول عائشة كان النبي في عادته يقوم المنزل ويقصف النعل ويرجع السوق، فيقول له اتق الله، امسك عليك زوجك واتق الله، لان الله يعطيك اجر عظيم على صبرك عليه. المرأة إذا صبرت على سوء أخلاق زوجها لها أجر كبير عند الله عز وجل، والرجل إذا صبر على سوء أخلاق زوجته لله عز وجل. ما هو الانحراف ديني، ما هو الانحراف ديني ما يحب يمسكها، بس الديوث إذا كانت منحرفة انحراف ديني ما يتبعتها ولا دقيقة عنده ولا لحظة حتى لو لها 100 العين 100 الأولاد ما يخلها عنده. لكن إذا كان الانحراف سلوكي في الأفد من الدنيا كالطعام شراب أمور يعني بات تبذير، هو يعلمها بقدر ما يفيد. فالرجل إذا صبر على سوقه من زوجه له أجر كبير، والمرأة لها أجر. فالنبي يوصيه يقول اتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله. والله علمه إن زيد ما هو بعايش في زواجه مع زينب، يبي يطلقها وأنت تتزوجها. وطبعا ما يقدر واحد لو قل أبو بكر قطع يدك، لو قل لأي واحد من المسلمين تزوج زوجة ولدك المتبني ما يقدر من الناس، يعني كل جريمة أقل عندهم من هذه الجريمة، ما يقدر ينفذها إلا رسول الله. فالله خلى زيد
يتنظر. المهم طلقها زيد لما بلغ السيل الزبا وجاوز الحزام الطبيب ولا لقى الطريقة طلقها زيد. ربنا يصف القرص يقول وما كان بعد ما قال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالحرية، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، يعني اصبر على سوء خلق زوجتك متعاليها عليك وتكبرها عليك. فلم اسمع لأن صارت بلوى كبيرة عند علماء التفسير، وتلقاها شذاذ العلم وغيرهم من كل صوب عميق ومن كل فج عميق، وأفسدوا أكثر مما أصلحوا في هذا المقام. فزعم هؤلاء ونقلوا في كتبهم إن النبي كذب على الله وعلى رسوله، كذب على الله، وموجودة في أكثر كتب التفسير، لا يكاد كتاب من كتب التفسير إلا يذكرها الخير، إنه لما جاء النبي كان يروح يزور زينب بنتها بنت عمته صغية، وهو كان ما تزوجها ويبكر، وكان يقدر ياخدها ويبكر أحسن له من السيد، ومع ذلك ما تزوجها وكان أكرهها على زينب بن حارثة، ولو كان له شهوة فيها خدها ويبكر بنت عمته، هو اللي تزوجها زينب غصبا عن عيونها. يقول ربنا فكان زعم هؤلاء الخايبين بطريق اليهود اللي دسوا على المسلمين ودسوا عليهم بأن النبي جاي يزور بيت زيد بن حارث، وكانت قاعدة في خباء بيت مش تحت يعني أو ستار تحت ستار، وتعجن زينب تعجن العجين، هم يقولون كده، أنا ما أقول كده، هم يقولون كده، وهي تعجن العجين مع إقبال النبي محمد، رفعت الريح طرف الخباء فانكشف ساق زينب بنت جحش مع إقبال النبي على البيت. يقولون عشان تتنبهوا لو قريتوا في كده التفسير ولا واحد قرأ عليكم من التفسير. فلما يقول لما أقبل النبي على البيت رفعت الريح طرف الخباء فانكشف ساقها الدقيق الجميل، يقول انكشف ساقها الدقيق الجميل، فقال سبحان الله. لما شاف ساقها الجميل ده قال النبي يقول كده، قال سبحان الله، فأيقنت أن النبي أحبها وأن تعلق قلبه بها، تعلق قلبه بها بمجرد ما جاء زيد ومدح النبي راح، قالت له النبي جاء ورفعت الريح طرف الخباء وشاف ساقي وأعجب بي وقال سبحان الله، فرح زيد يركض للنبي وقل له اطلقها لك يا نبي الله عشان تزوجها، فيقول له لا تستقل أمسك عليك زوجك وتخفي في نفسك، يقول ابن جرير ما يقول غيره من الصغار، ما يقول غيره من الصغار، وتخفي في نفسك ما الله مبديه من حب زينب، وتخفي في نفسك حب زينب ما الله مبديه من حبها، وتخشى الناس في حبها والله أحق كذب على الله وافتراء على رسول الله، كذب على الله حاشا وكلا أن ينظر النبي امرأة لا تحل له ليعجب بها، وهو الذي يحرم على المسلمين، يقول لك النظرة الأولى وعليك النظرة الثانية، ويقول قل للمؤمنين ما هو شيخ المؤمنين والمرسلين، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فوجهم ذلك أزكى لهم، هو اللي علم الناس غض البصر عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليه غض البصر في كتاب الله وفي كتاب الله، فكيف ينظر لمرض واحد لا تحل له، وتخفي في نفسك الله وتخشى الناس إن يقولوا خذ كذا، والله فلما قضى زيد منها وطر إلى آخر الحياة، وهذا كذب. إنما شوف سورة الأحزاب هذه طويلة دائما صور القصار بالحين، الله بدأ يمهد من أول السورة لإبطال عادة الجاهلية، ناوي يمهد من أول السورة، من أول السورة على طول، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله لا تخف من أحد، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، يمهد له وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اسمع ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه،
هذه قاعدة كل الناس يقولون العرب والعجم والمسلمين والكفار وكل واحد وقلبه واحد. وما جعل نساءكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. ما هو يقول للمرأة إذا غضب عليها يقول أنت عليك ظهر أمي، يقول هي ابني صار ظهر أمي، ظهر أمك حرمه الله أبدا الآبدين، وهذه ظهر أحلى لك إذا نكحتها على كتاب الله وسنة رسوله. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. اسمع اسمع اللي تيجي تسأل الكلام من أجل. وما جعل أدعياءكم أبناءكم. يقول له زين ما هو لسك ذلكم قبل الآيات هذه اللي فيها الزواج. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم. مثل ما تكتب على كيس السكر ملح أو تكتب على كيس السكر على كيس الملح سكر، ما يتغير، ما تتغير الحقائق. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. يعني اللي فات ما أنت كنت تقول ولدي وزيد ولد محمد هذا الله تجاوز منكم عنه، لما كان عندكم شريعة فيه، ما كان عندكم تحريم وتحليل فيه. ذلك والله يدعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. أو النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الرحم، إلى آخر ما ذكره. ثم يقول في الآية لنا اللي قلتها في شوي، وما كان لمؤمن ولا يلزمها بالزواج من زيد. ثم يقول وإذ تقول يعني مثل ما يقول مرضى محل استشهاد، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق أمسك عليك زوجك، لأنك تنصحه أن يمسك زوجته، وتخفي في نفسك أنه لا بد مطلقها وأنك تتزوجها بعده لتقضي على عادات أهل الجاهلية وبشاعة أفعالهم وقبيح اعتقاداتهم من أن ولد المتبنى ابن حقيقي، ما هو ابن حقيقي ولا يقرب من الابن الحقيقي، حبه واحسن إليه واعطيه قروش واسعده له بيت واعمل له ما تنفع من خلك، ما هو ولدك ده، هذا ولد الناس، لا تقول ولدي أبدا، لا تقول هذا ابني، لأنه ما هو أخو بناتك. كيف تخليه يعيش وسط محارمك يدخل عليهم بالليل والنهار ويختلفين، ما يحل لك شرعا. فيقول وتكفي في نفسك ما الله مبديه من أنه لابد أن يطلقها وتزوجها أنت للقضاء على عادة الجنين. فلما قضى والله أحق أن تخف من الناس، لا تقول محمد قد زوج بنت زوجة ولده، هذا ما هو ولدك ولا قريبك ده. فلما قضى زيد منها وطرا زوجها الله من السماوات العلى، زوجها الله من السماوات، ما جاء واحد عقد العقد، ما جاء واحد مأجور ولا واحد ولا لا ولا عقد العقد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي اسمع العله، ما هو العله من شخصك هالدقيق تحسبها الرقيق مثل ما يقول بعض الخير القديم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، اسمع، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. الحكم ظاهر والعله بين واضحه، يخلون التعليل القرآني والتصريح القرآني والشرح القرآني، يقولوا لا والله أنا أول ما عرفت القصة دي وأنا أقرأ في الابتدائي أو في الثانوي في الأزهر، وجاب لي واحد قصة صغيرة كده من اللي يسموها قصة الجيب، ولقيت مكتوب عنوانها الحب، عنوانها الحب. فيقول صاحبها فيه أليس الحب، الكلب اللي كاتبها يقول أليس الحب هو الذي حرك قلب النبي محمد إلى زينب بنت جحش حينما رأى ساقها الدقيق تحت ثوبها الرقيق، كما يرويه بعض المستشرقين. المشرقين يهود النصارى يذكرون بهذا العرب باسم الإسلام أو باسم البحث الإسلام، ثم يتحدث يملوا كتب المسلمين بها. بس هذه قبل المستشرقين، هذه من عهد ابن جرير الطبري كتبها في كتاب التفسير اللي هو ميسنة 310 من الهجرة، وحطتها في كتابه غير، وجاء بعده فلان وعلان وكلهم ينقلونها خط عشواء، لأنه النبي شاف زينب بنت كثير منهم يقول لها هذا غير صحيح والقصة غير صحيح. بعضهم يقول يروي القصة ويقول غير صحيح، وبعضهم يرويها ويسكت، لا يقول صحيحة ولا كاذبة، وهي كاذبة مكذوبة مخلقة مصنوعة. لا يحل لمسلم أن يعتقد أن رسول الله
يعشق امرأة تحت رجل. والله لو قلت الواحد فلاح مزارع في البر أو بدأ ويرعى الغنم، أنت اللي عشقت مرة الرجل يوم شفت جاوجاه الجميل ولا سكر جميل، يقول أعوذ بالله. أنا أكون مسلم، بس يكون مسلم يحلل الحرام ويحلل الحلال ويحرم الحرام، والله ما يرضى، والله ما يرضى العام اللي ما درس ولا جرى أن يقولوا عنه الناس أن عشق مرة واحد وهي متزوجات في عصمته وتمنى أن يأخذها منه. هذه شريعة الغاب، ما هي شريعة الإسلام. شريعة الغاب أن يكون واحد يعشق مرة يشوفها هو اللي يقول يلا يحاولها. هذه شريعة، ما هي شريعة محمد عليه السلام اللي ما وضع يده النبي عليه السلام توفي ولم يصافح امرأة بيده بلمس أبدا ما مست يده يد امرأة قد صلوات الله إلا حلالاته، إلا حلالات صلوات الله وسلامه عليه، ما مست يد النبي محمد يد. فكيف فيقول هذاك الخائف الذي قال كلامه، يقول أليس الحب هو الذي حرك قلب النبي محمد إلى زينب بنت جحش حينما رأى ساقها الدقيق تحت ثوبها الرقيق كما يرويه بعض المستشرق. طب يا أخي لو أنت مسلم وعرفت أن المستشرق هو اللي جاب لك القصة المكذوبة دي تألف فيها كتاب وتسميه الحب وتشجد كذبا وزورا بحبيب الله ورسوله المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا زيد بن حارث أحببت أن أذكر قصته لتعريفه وتعلم. فلما النبي قال لفاطمة بنت قيس أسامة، أشير عليك بأسامة، بدأت تضرب على قلبها أسامة أسامة، يعني مستنكرة أن يخطب لها أسامة. قال طاعة الله ورسوله أحد، تقول كما جاء في الحديث الصحيح فنكحته فاغتبطت به أي سعدت به سعادة ما احتست بسعادة مثلها قط. طاعة لما طاعة الله وطاعة، وما هو هذا؟ حاول الإسلام أن يبني على هذه العادة. فأبو بكر زوج من بناته أو من عياله واحد من الموالي، وعمر زوج بعض من بعض الموالي، وجاء في صحيح البخاري أن أبا حذيفة الصحابي الجليل اللي استشهد يوم الإمام ويحارب مسلم الكذاب عدو الله المرتد، وكان من قراء القراء القرآن ومن أعظم أصحاب النبي محمد عليه السلام. فجاء أبو حذيفة وعنده بنت أخيه عتبة، بنت أخي عتبة، وكانت في صحيح البخاري وكانت فضلى نساء قريش، كانت فضلى نساء قريش، يعني تعتبر في الجنة في نساء قريش دينا ومنصب. فلما أعتق سالم المولى على العبد اللي عنده أعتقه، فلما أعتق سالم زوجوا بنت أخي عتبة، فأنكرت، هذا كلام في البخاري، فأنكرت قريش صحابة أنكروا كيف زوجها المولى، يعني العادة غلال، وما هم مجزومين. أنت ما أنت مجزوم إذا كنت في القبيلة الزوج اللي ما هم قبيلة، أو أنت إذا كنت مثلا عامل شيخ زوجي اللي ما هو شيخ، إذا على صراح الناس تعارف الناس ما هم مجزوم. الشريعة ما قلتك إلا تزوج. أنت تزوج جاك من تنظر دينه وأمانته تزوجوه، إلا تفعلوا تكون في التدهم الأرض ومزاد العليم أو مزاد الكبير، وأنت حر، أنت حر. المهم لا تحرك كنتك من الكفر، إن هل إذا جاك كفر يزوجه سواء كان كبير ولا صغير، غني ولا فقير، إذا كنت تعرف أنه يصنها، إذا كان يصنها زوجه. فيقول فلما زوج أبو حذيفة سالما مولاه بنت أخيه عتبة، هذا في البخاري، وكانت فضلى نساء قريش، فأنكرت قريش فعله وقالوا زوج ابنة أخيه مولى. فقال أبو حذيفة زوجتها مولى، والله إني زوجته وأنا أعتقد أنه خير منها، يعني أنا أعتقد أنها سعيدة جدا إن حاست على سالم مولاي، وسالم ما هو سهل طيعت، ولكن استشهد يوم اليمامة مع الإفقاد المرتدين مع مولاها أبي حذيفة. ولما طعن عمر في المسجد هذا طعنه اليهود المجوسي أبو الأولى، لعنه الله ولعن الذين دبروها معه، لعنه الله ولعن الذين أعانوه من المجوس على قتل مدوخ الفرس والمجوس عمر بن الخطاب الخليفة الملهم المحدد. فلما طعن يقول يختار اللي كان كبار عند النبي محمد، العشر المبشرين بالجنة وكبار الصحابة مجلس شوراء، وقال لهم لو كان سالم، يقول للمسلمين لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لأمرته على المسلمين، كنت أختار خليفة لي على المسلمين بعدي. المولى هذا يقول لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لأمرته عليكم. فإن قال الله لي يوم القيامة يا عمر لما تختاره وهو مولى، أقول اخترته لأنه يحفظ كتاب الله، وكتاب الله لا يضيع صاحبه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.